أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
من أقوال السلف في النية ما ذكره أبو نعيم في الحلية عن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي وقد وثقه البخاري وابن حبان، وتوفي سنة 22 و100، وقيل سنة 24 و100، قال زبيد: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعن سفيان الثوري فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. الإنسان إذا وجد فرع شوك في طريق المسلمين فانحنى لينحيه جانبا وليميط الأذى عن طريقهم، فإنه لا يرفع صلبه إلا وقد غفر له، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البغي التي سقت الكلب الذي كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. بهذه النية التي أتت بها هذا الفعل في سقي هذا الكلب غفر الله رب العالمين له. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي غيره، عن الذين يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة، فينظر الله تبارك وتعالى إليها فيجعلها هباء منثورا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأعمال العظيمة كانت مفتقرة إلى النيات والإخلاص، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن وصف حال أصحابها قال: أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلهم ظاهر وباطن، لهم عمل في الجلوة ولهم عمل في الخلوة، وعملهم في الخلوة دون عملهم في الجلوة، بل هو على نقيضه. فهم يأتون بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء، ولكن لا حقيقة له. فرب عمل كبير تصغره النية، جعلها الله رب العالمين هباء منثورا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك، كما قال الله رب العالمين: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الهدايا والقرابين والضحايا التي تذبحون لله رب العالمين لا ينال الله تبارك وتعالى شيء من لحومها ولا من دمائها، وإنما يريد الله رب العالمين التقوى منكم، يريد إخلاص قلوبكم وصفاء نياتكم. وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام 3 أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، لأنه قال فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فرجع الدين كله إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. فهذا بينه حديث النعمان رضي الله عنه. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني من الأمرين أن يكون العمل في باطله يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فهذا وجه قول الإمام أحمد وقول من قال من الأئمة إن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. ما وجه كون هذه الأحاديث الثلاثة أصول الإسلام؟ وجه ذلك أن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. هذا بينه حديث النعمان، وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي هي أصول الإسلام. ثم إن ذلك يتم بأمرين: أن يكون العمل خالصا، وقد بين ذلك حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون صوابا موافقا للسنة، وقد بين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا وجه كون هذه الأحاديث الثلاثة أصول الإسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وكما قال غيره من الأئمة. قال الفضيل رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل رحمه الله قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل الخالص هو الذي لا يشرك فيه العامل بعبادة ربه أحدا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك الذي ذكر من هاتين القاعدتين مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النية، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب لنا مثالا بعملين صورتهما واحدة، عمل واحد يأتي به هذا ويأتي به هذا، هذا مهاجر وهذا مهاجر، ولكن هذا يهاجر لله رب العالمين ولرسوله، وأما الآخر فيهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فصورة العمل واحدة، وشتان ما بين المقصدين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ضرب هذا المثل من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النية، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. أصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل الفتح، فتح مكة، يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرف على إعادته بلفظه: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. في جواب الشرط أعاده بلفظه واكتفى بذلك، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر، وإنما الأول هو المهاجر حقا. من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهذا تاجر، أو امرأة ينكحها هذا خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. في قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه، يعني لم يقل ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قال في الأول، وأعاده بلفظه فقال فهجرته إلى الله ورسوله. وأما هنا فقد حقر ما طلب هذا من أمر الدنيا واستهان به، فلم يذكره بلفظه وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. فهذا من وجوه إعادة الجواب بلفظ الشرط: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من شرطية كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه فعل الشرط، وجوابه فهجرته إلى الله ورسوله، فأعاد هذا الجواب في الشرط بلفظه لأنه لا يتعدد، الهجرة إلى الله والرسول واحدة لا تتعدد، فأعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. وأيضا لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، وأما الهجرة لأمور الدنيا فلا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة أو محرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلكل قصده ولكل نية، لذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مشهور في كتب كثير من المتأخرين. قال الحافظ ابن رجب: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. القصة قصة مهاجر أم قيس رواها الطبراني بإسناد رجاله ثقات كما ذكر العيني، وبإسناد صحيح على شرط الشيخين كما ذكر ابن حجر، لكن يخالف ابن حجر النووية وابن دقيق العيد والعيني فيما ذهبوا إليه ليلتقي مع ابن رجب في أن القصة شيء، وكونها سببا لإيراد الحديث شيء آخر، وليس لهذه السببية إسناد يصح كما ذكر ابن رجب وكما قال ابن حجر. قصة مهاجر أم قيس قصة صحيحة ثابتة، ولكنها ليست سببا لورود هذا الحديث الذي معنا، أعني حديث عمر، فنفصل بين الأمرين. ذهب إلى هذا وما ذهب إليه هو الصواب ابن حجر رحمه الله تعالى، وذهب إليه ابن رجب كما معنا في جامع العلوم والحكم، فقال رحمه الله: وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. وهو كذلك، ففرق بين صحة القصة في ذاتها، قصة مهاجر أم قيس، فإن هذه القصة قد ذكرها الطبراني وأخرجها في الكبير بإسناد رجاله ثقات وبإسناد صحيح على شرط الشيخين كما ذكر ابن حجر، ولكن ليس الأمر كما ذهب إليه العيني، ولا كما ذهب إليه ابن دقيق العين، ولا كما ذهب إليه النووي، من أن سبب ورود الحديث الذي معنا، أعني حديث عمر، ما كان من قصة مهاجر أم قيس. قصة المهاجر مهاجر أم قيس قصة صحيحة كما مر، ولكن لابد أن نفرق بين ثبوت هذه القصة فهذا شيء، وبين كونها سببا لإيراد الحديث فهذا شيء آخر، وليس لهذه السببية إسناد يصح كما قال ابن رجب وكما قال ابن حجر. سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالجهاد والحج وغيرهما، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثال بالهجرة كما مر في صورة واحدة مع اختلاف الباعث عند المهاجرين، الذي يهاجر لله ورسوله والذي يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، كأن يكون في أمريكا مثلا وهي دار كفر فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية، فهذه الهجرة. إذا هاجر الناس فهم يختلفون في الهجرة، منهم من يهاجر ويدع بلده لله ولرسوله، يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي ينال الخير وهو الذي ينال مقصوده، لهذا قال فهجرته إلى الله ورسوله، أي فقد أدرك ما نوى. وأما الثاني فهاجر لدنيا يصيبها، رجل يحب جمع المال فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل هذا فقط، لا يقصد أن يستقيم على دينه ولا يريد أن يهتم به، وإنما همه المال فله ما نوى. رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد امرأة يتزوجها، فقيل له لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام ولا تسافر بها إلى بلاد الكفر، فهاجر من بلده إلى بلاد الإسلام من أجل المرأة، فمريد الدنيا ومريد المرأة لم يهاجرا إلى الله ورسوله، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال هنا إلى ما هاجر إليه ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قيل إنما قال ذلك اختصارا، أي فرارا من طول الكلام، فهجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، فلأجل طول الكلام قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا قول. وقيل هذا القول على هذا النحو على سبيل إيراد الأقوال، وأما أن يكون له وجه فحاشا وكلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد تحقير نية هذا الذي أراد ما أراد من أمر الدنيا والمرأة، وبين أن نيته نية فاسدة منحطة، فهذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة لا شك أن نيته منحطة هابطة سافلة، بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أيضا في تخريج هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كلام العلماء أن الهجرة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم واحدة لا تتعدد، لذلك أعادها بلفظها في جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مقصد واحد لا يتعدد. وأما الهجرة إلى الدنيا أو لأجل المرأة، فهذا أمر لا يحصر. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة تكون للعمل، وتكون للعامل، وتكون للمكان. القسم الأول هجرة المكان، كأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر، إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهذا أعلى أنواع الهجرة من المكان. ذكر أهل العلم أنه تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه، فتجب عليه الهجرة حينئذ. وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام، فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر، لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فإغاظة الكفار عمل صالح، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. الكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا. مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يوردون على المسلمين شبهات في دينهم وفي رسولهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم، بل في كل شيء يوردون الشبهة، ليبقى الإنسان شاكا في دينه متذبذبا في يقينه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يجب أن يكون يقينا لا ريب فيه ولا شك، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يجب أن يكون يقينا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في إسلامه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين وهذا كافر. أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العزة والغلبة والكرامة ويكفي هذا، أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دينكم المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يكون، لأنهم ضالون، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. الشرط الأول من الشروط الثلاثة التي لا يجوز أن يسافر الإنسان إلى بلد الكفر إلا إذا حازها، وأن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا هناك من خمر وزنا ولواط وغير ذلك، فلا بد أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، كأن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص هو فيه فيذهب إلى هناك من أجل أن يحصله لينفع الله تبارك وتعالى به المسلمين، أو أن يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة فحينئذ يذهب ويتجر ويرجع. المهم لابد أن تكون هناك حاجة، فالذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط آثمون، وكل ما ينفقونه في هذا السفر فإنه حرام عليه وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عليه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتنزهون فيه ولا يسيحون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم ويقوون عدوهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا يسمع فيها ذكر، وإنما تسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات. النكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنحن غافلون في بلادنا، كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، والناس يعصرون في هذه الحوادث عصرا ويجدون من مسها مس النار، ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله، فلا تحدث لهم عظة ولا عبرة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذهم بالعذاب ونزل بهم العذاب، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء وما خافوا من سطوته، لكن قست القلوب وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد، نعوذ بالله من موت القلب وقسوته. وإلا لو كان الناس في عقل وصحوة ولهم قلوب حية ما صاروا إلى هذا الأمر الذي هم عليه الآن، مع أننا في وضع نعتبر فيه في حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب وحرب الإبادة الشاملة وغير ذلك، ومع هذا لا تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. إن أقواما في هذه الظروف العصيبة والخطوب الكبيرة التي تمر بها الأمة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد المجون والعياذ بالله، للهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع أن يقيم الإنسان فيه دينه واجبه، والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة إلى الله يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك، فإنه يكون جائزا حينئذ، لأنه سفر لمصلحة، وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ضللوا وقيل لهم إن الإسلام دين إرهاب ووحشية وهمجية وأهله رعاع، لا سيما إذا سمع الغرب هذه الحوادث التي جرت على يد أناس يقولون إنهم مسلمون، فأولئك إذا سمعوا بهذا الذي جرى ويجري سيقولون: أين الإسلام؟ هذه وحشية، فينفرون من الإسلام بسبب المسلمين وأفعالهم، نسأل الله أن يهدينا أجمعين. فهذه هي هجرة المكان، وهي القسم الأول من أقسام الهجرة، الهجرة من المكان. القسم الثاني هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. فاهجر كل ما حرم الله تبارك وتعالى عليك، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. اهجر السب والشتم والقتل والغش، اهجر أكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، اهجر كل شيء حرمه الله، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك، فذكرها أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه. هذا هو القسم الثاني من أقسام الهجرة. الأول الهجرة من المكان، هجرة المكان. الثاني هجرة العمل، أن تهجر كل ما كره الله رب العالمين، أن تهجر ما حرمه الله رب العالمين عليك. القسم الثالث هو هجرة العامل، فالعامل قد تجب هجرته أحيانا. قال أهل العلم: كالرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها، فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة وعائدة ومصلحة. والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية. مثال ذلك: رجل معروف بالغش في البيع والشراء فيهجره الناس، فإذا هجروه وكسدت بضاعته تاب من هذا الغش ورجع إلى الصواب وندم. رجل ثان يتعامل بالربا فيهجره الناس، لا يسلمون عليه ولا يكلمونه، فإذا عرف هذا قدل من نفسه وعاد إلى صوابه. أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع، وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الكافر المرتد يهجر على كل حال، أفاد هجره أم لم يفد. لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه من رواية أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع، وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره. هذا كله في المعصية التي دون الكفر، وكذلك فيما ليس ببدعة. وأما البدعة فلها شأن آخر، لأن الإنسان لا يهجر المبتدع من أجل مصلحة المبتدع وحده، بمعنى أن ذلك يزجره ويردعه عن بدعته، وإنما أيضا حتى لا يغتر بهذا المبتدع الأغرار الأغمار الذين لا حظ لهم من العلم والهدى، وأيضا من أجل مصلحة الهاجر نفسه، لأن الإنسان لا يأمن على قلبه، فربما سمع من المبتدع شبهة وقرت في قلبه ولم تخرج منه. فهجر المبتدع قسم برأسه، هجر الكافر قسم برأسه. وأما هجر العاصي معصية دون الكفر وليس ببدعة فهذا فيه هذا التفصيل. إذا كان هجر العاصي معصية دون الكفر وليس ببدعة مما يؤثر فيه خيرا ويحمله على ترك معصيته أو الاستتار بها بعد أن كان بها مجاهرا أو أن يخفف من تلك المعصية فهذا يهدر، لأن للهجر ثمرة. وأما إذا كان الهجر لصاحب المعصية دون الكفر وليست ببدعة لا يؤدي إلى أن يلد في معصيته وأن يزداد في السوء سوءا، فإنه لا يهجر حينئذ حتى يظل الباب مفتوحا بينك وبينه في الدعوة إلى الله رب العالمين. من المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر هل الهجر يفيد أو لا، فإن أفاد فإنه يهجر. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم، وكانوا قد تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر المسلمين بهجرهم، وانتفعوا بهذا الهجر انتفاعا عظيما ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتابوا وتاب الله رب العالمين عليه. فهذه أنواع الهجرة، فلتكن منك دائما على بال وذكر هجرة المكان وفيها التفصيل الذي مر، وكذلك هجرة العمل أن تهجر ما حرم الله تبارك وتعالى عليك، وكذلك هجرة العامل على التفصيل الذي مر. الناس يختلفون في مقاصدهم، قد يذهب الرجل مهاجرا في ظاهر الأمر إلى الله ورسوله وهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا للمقاصد التي تختلف مع وحدة العمل بهذه الهجرة التي ذكرها في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضي الله عنه. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليه كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوه عنه من المقاصد الدنيوية. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى في طلب العلم، لأن العلم إذا صحت النية فيه فهو خير الأعمال وأعلاها وأفضلها عند الله رب العالمين. وقد كان ابن وهب جالسا بين يدي مالك، فلما أراد أن يقوم ليصلي نفلا قال له مالك: أين تريد؟ قال: أصلي ركعتين. قال: ما الذي تقوم إليه بخير من الذي كنت فيه إذا صلحت النية؟ يعني إذا صلحت نيتك لله في طلب العلم فأنت في الذروة العليا. وقد ذم الله تبارك وتعالى من أراد بعمله غير وجه الله، وبين في مواضع كثيرة من كتابه أنه لا ثواب له عنده، وأنه تعالى يكله للذي أشرك، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. وقد ذم الله تبارك وتعالى الرياء في كتابه فقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. هذا الحديث المتفق على صحته فيه وعيد شديد لمن أراد أن يسمع الناس به بما يأتيه من العمل، من العمل الصالح أو من العمل الخير، فهو يريد أن يسمع بذلك أسماع الخلق، فإن الله تبارك وتعالى يجعل الجزاء من جنس العمل ويسمع به يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يفضح في القيامة والعياذ بالله. ومن أتى بالعمل الصالح من أجل أن يراه الناس فهو مراء من المراءات، يرائي بالعمل أن يأتي به لكي يراه الناس، فإن الله تبارك وتعالى يرائي به، ومن يرائي يرائي الله تعالى به. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وهذا صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وعن عوف بن مالك الأشدعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وهذا قد حسنه المنذري وصححه الألباني. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وهذا حسنه المنذري وصححه الألباني. الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، وأصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. وأما التسميع فأن يسمع الناس به، وكل ذلك من أجل أن يرتفع بالعمل الذي أتى به مسمعا أو مرائيا على رؤوس الخلائق وعلى أكتافهم، ليتبوأ في الدنيا المنزلة وليقدموه في المجالس وليعظموه ويوقروه بغير حق. وهذا كله لا يتأتى منه إلا الشر، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن العاقبة وخيمة. فنعوذ بالله من الرياء والسمعة، ونسأل الله تبارك وتعالى الإنابة والإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل بالغازي والعالم والقارئ والجواد الذين يراءون بأعمالهم ولا يبتغون بها وجه الله رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الحديث أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، فليس الفضل لكل من جاهد، وإنما لمن جاهد في سبيل الله رب العالمين يبتغي أن تكون كلمة الله هي العليا. وكذلك الثناء على العلماء، فإن العمومات فيه إنما هي لمن أراد الله تبارك وتعالى بذلك مخلصا. وكذلك ما كان من شأن المنفقين في وجوه الخير، كل ذلك محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم يجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فهذا هو الهلاك أيضا لمن طلب العلم لغير وجه الله رب العالمين، كما في الحديث الذي ذكره ابن رجب في شرحه رحمه الله تعالى: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وهو الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا ليصيب به عرضا، العرض المتاع مما يبتغى به وجه الله، في هذه الجملة بيان للعلم الذي يطلب به رضا الله، وهو العلم الديني. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد، يعني الذين يريدون بذلك عرضا من الدنيا. ولكن الفلسفة في ذاتها محرمة كما هو معلوم، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. لا تعلموا أي لا تتعلموا، ولا تخيروا أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها، فالنار أي فله النار أو فيستحق النار. فتقول: فالنار النار، الأول مرفوع والثاني منصوب، فالنار النار على التحذير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فلا بد من إخلاص النية في الطلب. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا النية الصالحة في كل ما نقول ونعمل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.